يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الثامن من شهر صفر من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيها لنتذاكر شيئا من معاني سورة البروج. وهذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وقيل إنها نزلت بعد النجم وقبل سورة التين. وهذه السورة في موضوعها أو تدور حول التهديد لأولئك المعرضين عن أمر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يضرب لذلك الأمثال بقصص السابقين لعل الحاضرين أو المشاهدين للوحي وللنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يعتبرون. ابتدأت السورة ككثير من سور هذا الجزء المبارك، جزء عامة، بالقسم. مر معنا في السورة الماضية في سورة الطارق أكثر من قسم في أولها وفي وسطها، وهنا أقسم الله عز وجل بوصف خاص في السماء، فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج. ذات البروج، والله جل وعلا مدح نفسه ومجدها في سورة الفرقان، فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ومادة البروج تعود إلى أصل لغوي، وهو يدل على الظهور والارتفاع، ومنه سمي البرج برجا لأنه مرتفع، وسميت المرأة متبرجة لأنها إيش؟ تكشف عن محاسنها وتظهر مفاتنها ونحو ذلك. فمادة الباء والراء والجيم تدل على ظهور وعلى انكشاف وعلى علو. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيش؟ في بروج مشيدة مرتفعة. وهكذا هذه البروج فهي من زينة السماء. والبروج هي منازل الشمس والقمر التي جعلها الله سبحانه وتعالى حسبانا يستفيد منه الناس في معرفة أوقات الزرع وغير ذلك من المصالح التي ارتبط بها معاشهم. وهي بالنسبة للشمس 30 يوما، وبالنسبة للقمر ينزل كل ليلتين وثلثي ليلة ينزل منزلته، فيكون مجموع الأبراج في الشهر الواحد 3، أقل من 3، هي 28 يوما منازل القمر، ويستسر ليلتين، فيتم المجموع هنا وهناك بالنسبة للشمس والقمر 30 يوما أو 30 ليلة. والله سبحانه وتعالى قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وكذلك أيضا لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن هذه منازل أو نجوم جعلها، أو بروج منازل لهذه النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، منها ما يستفيده الناس في معاشاتهم وأمور دنياهم. والسلف رحمهم الله تعالى أكثرهم في تفسير كلمة البروج يدورون حول هذه القصور التي في السماء أو النجوم، وكلاهما يمكن رد بعضها إلى بعض. وابن جرير رحمه الله يرجح أن المعنى أن من قال هي قصور في السماء، لأن ذلك في كلام العرب هو المعروف، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، وهو المروي عن أكثر السلف رحمهم الله تعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا لحكمة، والله تعالى يقسم بما شاء مخلوقاته كما تقدم معنا مرارا، والمخلوق لا يقسم إلا بالله جل وعلا. ومن اللطائف في هذا الباب أن بعض أهل العلم أحيانا يفسر بعض الكلمات بشيء المقسم به أحيانا، يفسره بشيء غير معروف أحيانا أو غير مشاهد. والعادة أن الله سبحانه وتعالى أو جرت يعني العادة في القرآن وقاعدة القسم فيه أن يكون المقسم به شيء يعلمه الناس، والناس من قديم حتى في الجاهلية يعرفون هذه المنازل والأبراج، حتى سميت هذه الأبراج بناء على تشكلها في السماء، فيسمون برج الجدي والدلو والسرطان والثور على الصورة التي تتشكل بها هذه النجوم في السماء، فسميت على هذا على هذا الأساس، سميت على هذا على هذا الأساس. فهي إذن الله تعالى يقسم بهذا، يقسم بهذا الخلق أو بهذه المخلوقات، ولها صلة بشيء سنذكره بعد قليل بإذن الله تعالى، على شيء على شيء مقسم به سيأتي ذكره بعد قليل. وقد قدمنا أكثر مرة أنه إذا جاء القسم فلا بد أن يكون له جواب، لا بد أن يكون له جواب، وجواب القسم يقع على شيء عظيم أحيانا قد يكون هو محور السورة، وأحيانا يراد لفت النظر إليه لأنه لم يقسم الله سبحانه وتعالى به أو بما قبله إلا لينوه بماذا؟ بعظمة هذا الشيء الذي أقسم به. فأقسم الله بالسماء ذات البروج، ثم قال واليوم الموعود، وهذا يوم القيامة باتفاق المفسرين. والثالث الآن، الأمر الثالث الذي أقسم الله به وشاهد ومشهود، أقسم الله بالشاهد والمشهود. والشاهد والمشهود لو رجعت إلى كلام المفسرين لوجدت أنهم ذكروا قرابة 24 قول، وأكثرها من باب التفسير بالمثال، فيقولون مثلا الشاهد هو الله عز وجل، والمشهود هو يوم القيامة، بعضهم يقول الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو أمته، وأحيانا بعضهم يقول الشاهد يوم عرفة ونشهد يوم الجمعة، وجاءت في ذلك حديث لكن لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح ما يقال هو ما قاله ابن جرير رحمه الله في هذه الآية والعلامة السعدي وغيرهم من المفسرين، وهو أن الله عز وجل أقسم بكل شاهد وأقسم بكل مشهود، وأجل شاهد هو الله عز وجل، قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا. ومن الشهود النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن الشهود الرسل عليهم الصلاة والسلام لدلالة الآية السابقة، والملائكة كذلك شهود، هذا أحد الأقوال التي قيلت في الآية أن الشاهد هو الملائكة، لأن الله يقول والملائكة يشهدون. إذن كل هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون هي تصلح أن تكون من باب التفسير بالمثال، بمعنى لا تعارض بين هذا وذاك، فمن ذكرها من المفسرين فيحتمل أنه أراد التمثيل بها لا حصر الآية فيها. كذلك المشهود قيل مما فسر به يوم القيامة، قال الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال بعضهم هو قرآن الفجر، قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن لا تعارض، فتكون الآية على القاعدة إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بينها والسياق لا يأبى حملت على الجميع، وهذه الآية شاهد لذلك، مثال تطبيقي لما يعرف عند العلماء باختلاف التنوع، باختلاف التنوع، فيكون رب العزة جل جلاله أقسم بكل شاهد وأجل الشهود هو الله عز وجل، وأقسم بكل مشهود. على ماذا؟ على هذه القضية التي جاءت، وهي قتل أصحاب الأخدود، وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، هذا على أحد القولين في جواب القسم. ومن العلماء من قال لا، جواب القسم هو قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، باعتبار أن الجملة الأولى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، باعتبار أن الجملة الأولى كلها اعتراضية، اعتراضية، وذكرت اعتراضا بين يدي أو التمهيد إلى تهديد الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هذا على أحد القولين في الآية الكريمة. ومعنى قتل هنا، قتل أصحاب الأخدود، هو نعم هذا قلنا أحد القولين في الآية. ومن العلماء من يقول إن الجواب القسم محذوف وتقديره لتبعثن بدلالة قوله عز وجل واليوم الموعود، وهو الذي يكذب به من؟ كفار قريش، أئنا لمبعوثون أئذا كنا عظاما نخرة وغيرها من الآيات التي يكذبون بها. وعلى كل حال هذا أحد الأقوال. ومن الأقوال أن الله سبحانه وتعالى أقسم على هذه القصة العظيمة وهي قصة أصحاب الأخدود الذين قتلوا. وهنا نلحظ أمرين: الأول في قوله قتل، هل المعنى دعا عليهم بأن يعذبوا ويقتلوا أو أنه خبر بأنهم أهلكوا؟ هذا ينبني على تحرير هل هذا جواب قسم أم لا. فإن قلنا إنه جواب قسم فيكون هذا خبرا، وإن قلنا لا ليس جواب قسم وإنما ما زالت الجملة معترضة فهذا دعاء عليهم، يكون حينئذ دعاء عليهم. ومن هم أصحاب الأخدود وما علاقة أصحاب الأخدود بالقسم الأول الذي ذكرناه آنفا أو صدرت به السورة؟ بعض العلماء لفت لفتة جميلة فيقول في هذا نوع من الترابط، وهو أن السماء بنجومها ومنازلها، هذه النجوم التي تتشكل على الصور التي ذكرناها قبل قليل، ثور وميزان وجدي وسرطان وحوت وكذا، هذه يعني كأنها قد خدت أخاديد في السماء، أو ما نقول خدت لكن نقول شكلت خطوطا يماثلها الأخاديد التي توجد في الأرض. وهذه لفتة يعني قد يكون فيها بعد، لكنها يعني تذكر على سبيل الملح لا على أنها من عقد العلم. من هم أصحاب الأخدود؟ من العلماء من يقول إن أصحاب الأخدود اسم جنس ينطبق على عدة قصص وقع فيها تعذيب أناس آمنوا بالله عز وجل في الشام وفي اليمن وفي أظن فارس. ومن العلماء من قال بل المقصود بذلك هم أصحاب الأخدود الذين يوجد الآن الوادي اللي في الجنوب اسمه وادي الأخدود في نجران، واحتمالا تسمية وادي الأخدود جاءت بعد، وذلك أن ملكا من ملوك اليمن وكان يهوديا يقال له ذو نواس كان هو الذي تولى كبر هذه الجريمة. وصنيع الإمام الترمذي في جامعه يشير إلى أنه يختار أن الآية نزلت في هؤلاء، حيث ساق قصة الأخدود في تفسيره في سورة البروج، وهي القصة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه، فقصة الغلام والساحر والملك المشهورة والطويلة، وهي معروفة في كتب السنة التي كان يعني ملخصها أن ملكا كان عنده ساحر كبرت سنه وقال إني قد كبرت سني فانظر لي غلاما، ما قال شايب كبير مثلي، لا قال أبي شاب أريد أن أعلمه السحر، يعني يريد أن يتوارث هذه المهنة، وكان هذا الرجل جبارا طاغيا. فأتي بغلام، وكان هذا الغلام في طريقه يمر براهب صالح رجل عابد وعالم، فكان هذا العالم يلقنه التوحيد ويعلمه بطلان الآلهة التي عليها الناس. فإذا مر على الساحر أراد أن يغسل ما تعلمه عند الراهب، لكن ما كان عند الراهب يلاقي كان عند الراهب يلاقي فطرة في نفس هذا الغلام، فكان عنده تردد في أول الأمر، فكان إذا ذهب إلى أهله قالوا لماذا تأخرت؟ قال حبسني الساحر، وإذا ذهب إلى الساحر قال حبسني أهلي، وهو في الواقع يمر على الراهب ليعطيه دروس في التوحيد وهو شاب. نفعت فيه هذه الدروس حتى وصل إلى مرحلة من يعني نقول التحول، لكنه كان بحاجة إلى موقف يرجح له أي الكفتين أقوى، كفة الراهب أم كفة من الساحر. فكان في طريق يوم وعرضت الناس دابة ضخمة جدا، فقال اليوم أعرف آمر الراهب أو آر الراهب أصح أو أقرب أو هو للحق أم الساحر. فأخذ حصاة صغيرة يعني لو ألقيتها على قطة ربما ما قامت ولا ثارت، لكن أراد أن ينظر هذه آية، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك اللهم فأزل هذه الدابة عن طريق الناس، فأخذ حصاة صغيرة ورماها فقامت الدابة، فقال أمر الراهب أصح. فلما رجع إلى الراهب وقص عليه القصة قال لقد بلغ من أمرك اليوم يا بني أمر عظيم، فاكتم هذا الأمر عني. فلما رجع إلى إذا ذهب إلى الساحر فقال وجد عنده رجل أعمى، وجد عند الملك هذا رجل أعمى، فقال هذا الأعمى أو طلب الأعمى لما رأى أن الدابة انطلقت طلب من الغلام أن يشفيه أو يبريه، لأن الناس متعلقين بال 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 بالأشياء المحسوسة أو بالخرافات أو شيء من هذا القبيل. في قصة طويلة منها أو الخلاصة منها أن هذا الغلام لما قال له الملك أولك رب غيري؟ قال نعم ربي الله. فأمر الحاشية قال اذهبوا به إلى أعلى مكان في البلد في جبل، فإن آمن بي وإلا فألقوه في الجبل. فلما صعد قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتج الجبل فماتوا ورجعه سالم. فأمر الحاشية مرة ثانية جنود آخرين قال اذهبوا به إلى البحر، فحملوه في قرقور اللي هو السفينة الصغيرة، فقال فإذا توسطتم من البحر فإن آمن بي وإلا فألقوه. فلما توسطوا البحر وأرادوا أن يلقوه قال الكلمة هذه اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب ورجعه سالم. العجيب ما هو أن هذا الغلام قال يا أيها الملك اسمع، أنت لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا نفذت ما أقوله لك. صار الآن يعطيه طريقة القتل، بلغ به من الإيمان إلى هذا الحد. قال لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال هات فرصة. فقال اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي، كنانة التي يضعها صاحب النبال خلف ظهره فيأخذ منها ويرمي. فإذا جمعت الناس في صعيد واحد فضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام فإنك ستقتلني حينئذ. فجمع الناس في صعيد واحد وجيء بهذا الغلام ووضع السيف السهم كما أمر. فلما وضع أصاب السهم الصدغ وهو ما بين العين والأذن قال الناس جميعا بصوت واحد آمنا برب الغلام. فرجع الجنود إلى الملك وقالوا والله لقد وقع ما كنت تحذر، من أول أنت خايف من واحد، الأمة كلها آمنت الآن ابلش. أيوة. فسبحان الله. قال من لم يرجع من هؤلاء الناس عن دينه إيه؟ فأمر بالأخاديد، حفر في الأرض وأضرمت فيها النيران. قال من رجع من هؤلاء عن دينه وإلا فألقوه في النار. وبالفعل بدأ هؤلاء الزبانية وهؤلاء الجنود الذي أتبع هذا الملك الطاغية يلقون الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة ومعها وليد صغير فترددت، والظن أنها لم تتردد من أجل نفسها لكن خافت على الطفل الصغير، أدركت رحمة الأم هذا الأم. فأنطق الله هذا الصبي الصغير في المهد وقال يا أمة إنك على الحق فاثبتي، فألقوا في النار جميعا. فثبتت وألقت وصبرت وألقوا في النار جميعا. أقول كثير أو بعض أهل العلم يفسر أو ينزل آية الأخدود قصة الأخدود على هذه القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لم يذكر أن هذه القصة تفسير ليش للآية، لكن صنيع بعض الأئمة كالترمذي كما تقدم يدل على أنهم يفسرون هذه الآية بها ولا مانع أن تكون هي نموذج أو أحد القصص. هنا يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فتكون النار هذه بدل اشتمال أو بدل جزء من كل من الأخدود، لأن الأخدود هي التي أضرمت فيها النار وليست هي كل النار. ذات الوقود ممتلئة من النار وملتهبة حتى إن أثرها لا يدرك من مسافة، وإنما أوقدوا هذه النار ليرهبوا بها أهل الإيمان. ولكن سبحان الله إذا رسخ الإيمان في القلب والله لا تؤثر فيه لا نار ولا سيوف ولا زبانية ولا جنود. وذلك مؤمن السحرة لما آمنوا ماذا قالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض سوي لي تبي، ماذا تملك يا فرعون؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقط، هذا اللي تملك، إذا فاضت هذه الروح أنت لا تملك شيئا. ثم ماذا قالوا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليهم السحر والله خير وأبقى. شوف إذا ثبت الإيمان في القلب صار أصلب وأعظم من أهوال العذاب وأهوال القتل والتهديد. إذ هم عليها قعود، ليس المعنى أن هؤلاء يعني قاعدين على أطراف الأخاديد، لا، المقصود بذلك تمكنهم من سياسة النار أو سياسة هذه الأخاديد والسلطة والقدرة على 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 زج الناس بها والتحكم بها وتعزيزها إذا خمدت هذه النار، كما يقال كما في قول شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ليس المعنى أنهم جالسين بالأرض، وإنما المعنى يرصدون إيش الناس في الطرق ليقطعوا عليهم الطريق. هكذا هؤلاء شبه الله تمكنهم من سياسة هذه النار ومن جلب الناس إليها أو زج الناس بهذه النار، وصفهم بأنهم قعود ومحيطين بها متمكنون منها يلقون فيها من أرادوا. ثم قال الله عز وجل، لاحظوا إخوان ألفاظ القرآن غريبة وعجيبة جدا، قال الله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. في أول السورة إيش؟ وشاهد ومشهود. لكن فرق عظيم بين شهادة الله والملائكة والرسل وبين شهادة هؤلاء على هذا العذاب. سيشهد الله وسيشهد المؤمنون على عذاب هؤلاء لأولياء الله عز وجل. قال الله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشهدون على أنفسهم بأنهم فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا بعد أن آذوهم وألقوهم في النار وعذبهم أشد العذاب. لماذا عذبوا؟ قال الله: وما نقوم منهم، ما جريمتهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهنا يتساءل المتدبر لكتاب الله عز وجل: ما السر في اختيار هذين الاسمين الكريمين؟ وهذه نصيحة يعني أوصي بها نفسي وإخوتي، دائما في خواتيم الآيات إذا مررت بختم الآية باسمين كريمين أو أكثر، تأمل لماذا ختمت السورة، خصوصا إذا لم يكن السبب ظاهرا لأول وهلة. مثلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال الغفور الرحيم مثلا؟ لماذا؟ ما أثر هذه ما أثر هذا الختم هنا؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والحكمة والله تعالى أعلم هنا، نعم، الذي له هذا الصفة الثالثة: له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لاحظوا تكرار مصطلح الشهادة في هذه السورة، فهناك شهادة حق وهناك شهادة على حق وهناك شهادة على إجرام وعلى تعذيب. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لما قال: إلا أن يؤمنوا وما نقوم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فالله عز وجل العزيز الذي لا يغالب، لا يغالب سبحانه وتعالى، وهو مع هذا سبحانه وتعالى أيضا هو حميد، أي محمود على ما يقدره وما يكتبه على أوليائه من أهل الإيمان. وهذا ترى من أبلغ ما يكون، لأنه قد يقول قائل: لماذا يترك هؤلاء الطغاة يعذبون أهل الإيمان؟ لماذا يترك هؤلاء المجرمون ليسوموا المؤمنين سوء العذاب؟ فنقول: لا يعترض على الله في أحكامه، فإنه جل وعلا حميد ومحمود على ما يقدره ويفعله، لأن من وراء ذلك حكما لا تبين لنا، أو قد لا تبين لنا وقد يبين لنا بعضها. هذه القصة كم كان لها من أثر في تثبيت أهل الإيمان منذ أن عرفها المؤمنون؟ هذه من آثار هذه القصة، هذه واحدة. الثانية: فيها من العبرة وتهديد الكفار سواء الذين كانوا في وقت نزول الوحي أو بعده. أين ذهب الذين عذبوا وأين ذهب الذين عذبوا؟ أما الذين عذبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وأما الذين عذبوا فقد وعدهم الله بالفوز الكبير. شوفوا، ولا يوجد في القرآن موضع ذكر فيه الفوز الكبير إلا هذا الموضع، وذلك والله أعلم لحكمة، وهي أن يعلم الإنسان المؤمن أن ثباته على الحق، ثباته على الحق من أعظم وأكبر صور الانتصار. لأن من الناس من يقيس الانتصار بماذا؟ بالنصر المحسوس المادي الذي يرتبط بأرقام وأعداد، وكم غنمنا وكم قتلنا وكم قتل منهم. لا، النصر الحقيقي الأكبر هو انتصار المبادئ. يأتي يوم القيامة نبي ليس معه أحد، صح؟ والنبي معه الرجل والرجلان، هل هؤلاء منتصرون؟ إي والله منتصرون. لماذا؟ لأن مبادئهم ثبتت، والحق الذي معهم ثبتوا عليه، حتى منهم من قتل وهو نبي يدعو إلى الله عز وجل، كما قال الله عن اليهود: وقتلهم الأنبياء بغير حق. مع ما فيه نبي ما يقتل، ما فيه نبي يقتل بيش بحق، ولكن هذا بيان لعظيم جنايتهم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا عنهم ليعلم العبد أن الله عز وجل له حكمة البالغة، وأنه سبحانه وتعالى لا يغالب، لو شاء الله لانتقم من هؤلاء ومنعهم من أن يفعلوا ما يفعلوا، وهو العزيز فلا يرام جنابه، سبحانه وبحمده هو العزيز فلا يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. الحميد مر معنا الذي له ملك السماوات والأرض، يعني لا تظن أن هذا الآن الذي يحصل ليس باطلاع من الله، أو أن الله عز وجل مضيع ملكه سبحانه وتعالى، كلا، لكن الله تعالى يمهل لهؤلاء الطغاة ويقدر على هؤلاء أهل الإيمان من البلاء ما يرفعهم به درجات، ومن هؤلاء ما يزيدهم به عذابا ودركات في النار. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال الله تعالى مهددا الكفار إن الذين، أو مخبرا عن أولئك ومهددا للذين يسمعون هذا القرآن، إن الذين فتنوا صرفوا وصدوا وفصلوا هؤلاء عن دينهم، أو يريدون أن يفصلوهم، لأن أصل الفتنة الفصل والكشف، كما يقال فتنت النار الذهب أي فصلته، فكذلك هؤلاء يريدون فصل هؤلاء الناس عن دينهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وفي التنصيص على المؤمنات سلوة وإشادة بأولئك النساء الصابرات على العذاب، وذكرنا قصة المرأة اللي قبل قليل، مع أنه لو قال إن الذين يفتن المؤمنين لكفى، لكن ليبين منقبة لأولئك النسوة التي ثبتن على هذا الحق. ثم قال الله ثم لم يتوبوا. الله أكبر. يقول بعض السلف انظر إلى عظيم رحمة الله، يهدد أعداءه ثم يعرض عليهم التوبة مع عظيم فتنتهم لأوليائه، ثم لم يتوبوا، هذا القيد، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهم كما أحرقوا أهل الإيمان جوزوا بجنس عملهم، مع أن النار فيها عذاب، لكن إشارة إلى أن هؤلاء سيزاد في عذابهم. قال الله عز وجل في سورة النحل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وهؤلاء لا شك أنهم منهم. فهذا أحد التفسيرين في الآية. ومن العلماء من قال، وفيه شيء من البعد، أن النار امتدت وطالت هؤلاء المجرمين فأحرقتهم، ولكن هذا لم يثبت به أثر. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فشرط الله عز وجل لدخول الجنة إيمان وعمل صالح، فالإيمان وحده لا يكفي ما لم يترجم بعمل، وهذا ما أجمع عليه السلف، الإيمان قوله وعمل، وعلقنا على قوله تعالى ذلك الفوز الكبير. أما تجري من تحتها الأنهار، فهذه الجنان التي يسكنها هؤلاء أو يبوئها الله عز وجل أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منها، تجري من تحتها الأنهار. وما هذه الأنهار؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل تلك الجنان، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.